بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 19 والأخير من مجالس التدبر والتأمل في سورة الكهف، ومع آخر آيات هذه السورة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا أعادنا الله سبحانه وتعالى إلى ما بدأت به هذه السورة، فافتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالتوحيد عندما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحمد لله تضمنت الثناء والتوحيد، ثم ختم هذه السورة كذلك بالتوحيد. ثم ناسب بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الكفار وعقوبتهم يوم القيامة عندما قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ناسب بعدها كعادة القرآن الترهيب ثم الترغيب، فإذا ذكر أحوال أهل الكفر ناسب أن يذكر بعدها أحوال أهل الإيمان، وإذا ذكر النار ذكر بعدها الجنة، وإذا ذكر أسباب ومقدمات دخول النار ناسب أن يذكر الأسباب وموجبات دخول الجنة. فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا أي صدقوا وآمنوا بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته، وآمنوا بكل ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا، أصل الإيمان في القلب الذي يظهر أثره على الجوارح. قال: إن الذين آمنوا، وهذه تشمل 11 أمرا، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه 6 هي أركان الإيمان. وكذلك تشمل الشهادتان: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإيمان وأركان الإسلام، هذه كلها تدخل في قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا. ثم قال: وعملوا الصالحات، أي ظهر أثر هذا الإيمان والتصديق والإذعان واليقين القلبي على الجوارح، وإلا فالجوارح هي ترجمان ما في القلب من الإيمان. قال: وعملوا الصالحات. وهذه الجملة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكررت في القرآن أكثر من 50 مرة. وقدم الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح بلا إيمان لا ينفع. العمل الصالح إذا لم يسبق أو لم يرسخ الإيمان في قلب صاحبه فإنه لا ينفع ولا ينتفع بهذا العمل مهما كان هذا العمل. لابد أن يكون العمل مبنيا على إيمان، إيمان بالله عز وجل وبهذه الأمور التي ذكرناها. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو مآلهم وما هي نتيجتهم وما هو جزاؤهم؟ قال: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال: كانت، مع أنهم لما يدخلوا الجنة وما وصلوا إلى الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لهم، ولكن قال كانت وجاء بفعل الماضي في إشارة إلى تحقق وقوع هذا الثواب، وفي إشارة إلى أنهم لما استحقوا هذه الجنان فقال سبحانه وتعالى عنهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال جنات وليست جنة واحدة، قال جنات. عندما جاءت أم حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحب ولدها حبا شديدا كما في حديث أنس بن مالك في البخاري، فقالت يا رسول الله، وكانت تسأل عنه بعد معركة، أين ابني حارثة؟ أهو في الجنة فأحتسب وأصبر أم غير ذلك؟ فلا ترين مني ما أصنع. فقال لها أوهبلت أنت، إنما هي جنان وليست جنة واحدة، وإنه في الفردوس الأعلى. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. قال جنات الفردوس في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن لهؤلاء جنات تتشكل منها الفردوس، أو جنات هيئت لهم حتى صارت الفردوس، جنات الفردوس نزلا. والنزل إما بمعنى المنزل، وإما هو الضيافة أو أول ما يقدم للإنسان من ضيافة، هذا هو النزل. فتخيلوا إذا كانت جنات الفردوس وما فيها من نعيم عظيم مقيم هي نزل لأهل الجنة، فما بعدها أعظم. ودائما ما بعد الضيافة يكون أعظم من مجرد الضيافة. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لما آمنوا وعملوا الصالحات استحقوا هذه المثوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كريم فأعطاهم هذه الجنان العظيمة جزاء على إيمانهم وجزاء على تصديقهم وجزاء على عملهم الصالح في هذه الدنيا. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن أعظم ما ينغص على أهل الدنيا نعيمهم إما الفراق وإما الملل، لأن الله سبحانه وتعالى قد جبل الإنسان على الملل. فالإنسان مهما تنعم في هذه الدنيا من النعم، من الأموال ومن القصور ومن الوجاهات ومن المناصب ومن الذرية وغيرها من هذه النعم التي يحصل له فيها اللذات الكثيرة، هنالك أمر ينغص عليه هذه النعم مهما كانت ومهما بلغت، هي الانقطاع أو الموت. فالإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا نعما، بمجرد أن يتذكر بأن هذه النعم ستنقطع وستزول يبدأ التنغيص. فحتى لا يقع هذا الأمر في الجنة قال خالدين فيها، فيها طمأنة لأهل الإيمان، فإن نعيم الجنة لا انقطاع فيه، خالدين فيها نعيم مقيم دائم مستمر أبدي. قال خالدين فيها. وحتى يتخلص أهل الجنة من المنغص الثاني وهو الملل والسآمة، فالإنسان في هذه الدنيا لو أعطيته أعظم القصور لتمنى أعظم منه، ولو أعطيته أنفس الأموال لتمنى غيرها، ولو أعطيته وأطعمته أجود وألذ الأطعمة إذا تكررت فإنه يسأم ويمل. وحتى يتخلص من هذا المنغص وألم هذا المنغص قال لا يبغون عنها حولا، قال خالدين فيها، منغص الفراق والموت. لا يبغون أي لا يطلبون ولا يريدون، لأن الإنسان في الدنيا مهما كان عنده من النعيم فإنه يتمنى ويطلب نعيما آخر أعظم منه. أما في الجنة فإن أهل الجنة يقنعون بهذا النعيم ولا يطلبون غيره، لأنه من أعظم النعيم ونعيم متجدد لا يصابون فيه بالسآمة ولا بالملل. لذلك الموت يذبح يوم القيامة، أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وتنعموا فلا تبأسوا، وتشبوا فلا تهرموا، وتصحوا فلا تسقموا، يقال لأهل الجنة يوم القيامة. فهنا قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، إذن انتهت كل المكدرات والمنغصات والمحزنات التي كانت في الدنيا، هذه انتهت يوم القيامة. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك لما كان سبب هذه السورة أن الكفار طلبوا من اليهود أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء حتى يختبروا علمه بحال الأمم السابقة عن الروح، ومن ضمنها قصة أهل الكهف والقصص التي ذكرت هنا. فناسب أن يقول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لأن هذه القصص التي ذكرت في هذه السورة القصص الأربعة هي وحي من الله سبحانه وتعالى. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كمال هذا الوحي الذي هو القرآن، والقرآن جزء من كلمات الله. فقال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر، أي قل لهم يا نبينا، مع أنه أخبرهم بهذه الأخبار التي فيها ما رأينا من العجب، قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف وصاحب الجنتين وقصة موسى والخضر، مع ما فيها من العجب قال قل لهم، قل لو كان البحر، ليس بحرا مقصودا إنما جنس البحر، قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكتابة كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا على سبيل التنزل وعلى سبيل الفرضية، لنفد البحر. قل لو كان البحر مدادا أي حبرا تكتب فيه كلمات الله وعلمه وحكمه وأوامره ونواهيه، قال لنفد البحر أي انتهى وانقضى، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال ولو جئنا بمثله مددا، لو جئنا بحر بعد بحر، يعني لو كانت كل شجر الأرض عبارة عن أقلام والبحر هو الحبر لتكسرت هذه الأقلام وذهبت وانتهت وانقضت، وما انقضت كلمات الله. وهذه فيها إشارة بأن كلمات الله عز وجل لا تنتهي، وعلم الله عز وجل لا حدود له، وحكمته وقوته وعظمته لا حد لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قال ولو جئنا بمثله مددا. ثم تأتي هذه الآية الخاتمة التي فيها عمق إيماني، والتي ترجع إلى بداية السورة، وهي خلاصة هذه السورة، وهي خلاصة النجاة من الفتن، وهي خلاصة الفلاح، وخلاصة السعادة، وخلاصة النجاح، وخلاصة الاستقامة والصلاح إذا ما تأملها العبد. وحتى لا يظن أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو من تلقاء نفسه، وحتى لا يعظم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أي قل لهم يا نبينا أنت وهم في البشرية سواء، قل إنما، جاء بأداة الحصر، إنما أنا بشر مثلكم، حتى لا يظن بأن ما ذكره هو سحر أو ما ذكره من أساطير الأولين كما كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الفرق والميزة والخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يوحى إلي، الفرق هو الوحي وهو الرسالة وهو البعثة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وأعظم الوحي هو التوحيد، قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الإله الذي يستحق العبادة يجب إفراده بالعبادة، إنما إلهكم إله واحد. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه هي شروط قبول العمل الثلاثة، وهو أصل الإيمان التوحيد، ثم الإخلاص، ثم موافقة شرع الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيها إشارة إلى أن سبيل النجاة من هذه الفتن وأصول الفتن التي ذكرت في هذه السورة، الفتنة في الدين والفتنة في المال وفتنة في العلم وكذلك فتنة الجاه، ترجع إلى أمرين اثنين، الإيمان والعمل الصالح. فمن صدق في إيمانه وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى وترجم هذا الإيمان إلى أعمال صالحة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فإنها كفيلة بنجاته من هذه الفتن جميعا. قال فمن كان يرجو لقاء ربه أي يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذه الآيات الأخيرة نمر على فوائد وهدايات مهمة. الآية الأولى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه فيها تأكيد الجملة للاهتمام بها، قال إن الذين، جاء هذا المؤكد للاهتمام بحال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنها جاءت في مقابلة أهل الكفر عندما قال إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فجاءت هذه مقابل هذه، وكذلك هنا فيها توكيد حتى لا يظن ظان أن جزاء المؤمنين غير مهتم بتأكيده مع ما في التأكيدين من تقوية الإنذار وتقوية البشارة، هذه ذكرها ابن عاشور. كذلك من الفوائد قول الله عز وجل كانت لهم جنات الفردوس نزلا، في الإتيان بقوله كانت دلالة على أن استحقاقهم الجنات أمر مستقر من قبل مهيئ لهم، أي أن هذه الجنات مهيئة لهم في سابق علم الله سبحانه وتعالى، وأمر مستقر لهم قبل أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة، وجيء بلام الاستحقاق تكريما لهم، قال كانت لهم جنات الفردوس نزلا، تكريما لهم بأنهم نالوا الجنة باستحقاق إيمانهم وعملهم، هذه أفادها كذلك ابن عاشور رحمه الله. القرآن فيه ترغيب وترهيب بدلالة أن هذه الآيات جاءت بعد آيات ذكر أهل النار وعذابهم، فلما ذكر الله وعيد الكافرين أعقبه بثواب المؤمنين، كذلك قال جنات الفردوس، هنا جمع الجنات إيماء إلى سعة نعيمهم وأنها جنان كثيرة كما مر معنا في الحديث. الإيمان والعمل الصالح عبادة السعداء، هنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهل هنالك سعادة أعظم من أن يكون للعبد يوم القيامة جنات الفردوس؟ فالإيمان والعمل الصالح هي عبادة السعداء. كذلك هنا أفرد الفردوس بمعنى أنها جاءت، قال جنات وأضافها إلى الفردوس الذي هو مفرد، بمعنى أنها جنات من صنف الفردوس أو جنات تتكون منها الفردوس. هنا قال نزل فيها مبالغة في الإكرام، فإذا كانت الفردوس أو ثمارها الضيافة فما بعدها أعظم. هنا كذلك من الفوائد في هذه الآية: من يعصمه الله من هذه الفتن من خلال اتباع الكتاب والصحبة الصالحة، وهذا علاج الفتنة في الدين كما مر معنا في أول قصة، ومن خلال معرفة حقيقة الدنيا، وهذه علاج الفتنة في المال أو فتنة المال، ومن خلال التواضع، وهذه علاج فتنة العلم، ومن خلال الإخلاص، وهذه علاج فتنة السلطة والجاه. من يعصمه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن من خلال هذه الأسباب له ثواب في أعلى الجنان نتيجة لصبره وثباته واستقامته، فكانت هذه النتيجة، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بماذا استحقوا ذلك؟ لأنهم تجاوزوا هذه الفتن بهذه الأسباب التي ذكرت. قول الله عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فيها بيان أن أهل الجنة خالدون ماكثون لتزداد أنفسهم بالنعيم، هم أهل الجنة خالدون فيها، ولكن لماذا قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا؟ حتى تتشوف وتتشوق أنفسهم لهذا النعيم. كذلك هنا قال لا يبغون عنها حولا، دفعا لما قد يتوهم من أن الأمر كما في الدنيا، فإن الإنسان يشتهي ويطلب ما هو أعلى منه، وهذه ذكرناها، حتى لا يأتي أو يدخل أو يتخلل إلى أنفسهم أن في هذه الجنة انقطاع أو أن في هذه الجنة ملل وسآمة، فقال هنا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل متعة أو لذة في الدنيا زائلة ناقصة لما يعتريها من منغصين ألم الفراق والملل، لذلك هنا قال عن متاع الآخرة قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هنا النفس جبلت على الملل وحب التغيير إلا في الجنة. في الدنيا النفس مجبولة على التغيير، ولكن في الجنة قال لا يبغون عنها حولا، على الرغم من التفاوت العظيم في درجات الجنة إلا أنهم راضون بمنازلهم. أهل الإيمان في الجنة لا يطلبون ولا يطمحون للتغيير، مع أن درجات أهل الجنة متفاوتة كما بين السماء والأرض، كما في الحديث الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة الأخرى كما بين السماء والأرض. مع هذا التفاوت ولكن أهل الجنة، لأن كل أحد في الجنة يرى أنه في نعيم لا يصل إليه غيره، وكل أحد عياذا بالله في عذاب جهنم أو في النار يرى بأنه في عذاب شديد لا يبلغه أحد من شدة العذاب، وهؤلاء من شدة النعيم لا يرون أن أحدا أعظم نعيما ولذة منه، فلذلك هم قانعون راضون بما هم فيه. كما أن أهل الجنة راضون بما قسم الله لهم، وهذا كذلك يؤخذ من هذه الآية، فليرضى أهل الإيمان قسمتهم في الحياة الدنيا. فمن نعمة الله على الإنسان أن يقنع بما أعطاه الله وأن يطمئن ولا يقلق، وهذه نعمة، نعمة القناعة. كما أن أهل الجنة راضون قانعون بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، كذلك ينبغي على أهل الإيمان في هذه الدنيا أن يرضوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فيها نص صريح على إثبات كلام الله، قال كلمات ربي. طالما أن كلمات الله لا تنتهي فلا تيأس، ربما الكلمة التي يكتب لك بها سعادة الدارين لم تأتي. قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد انتهى والأبحر انتهت، ولكن كلمات الله عز وجل لا تنتهي. فطالما أن كلمات الله عز وجل لا تنتهي فما أدراك بأن الكلمة التي سيكتب الله سبحانه وتعالى لك بها سعادة في الدارين أنها في انتظارك. كذلك هذه الآية ربي المؤمن على الثقة بربه سبحانه وتعالى لذات المعنى الذي ذكرناه الآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية، يقول ففرق سبحانه بين المداد الذي يكتب به كلماته وبين كلماته، فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق، وكلمات الله غير مخلوقة. يقول فرق، الله عز وجل ذكر الكلمات مرتين، مرة قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وهذا المداد تنزلا وفرضا، لو كان هذا المداد الذي تكتب به كلمات الله عز وجل هو مخلوق، قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هنا ذكر الوحي. قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية، هذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية، أي البحر الذي يكتب به مخلوق، وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته، هذه أفادها السعدي رحمه الله في تفسيره. هنا قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولما قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والكلمات هنا إما كلمات شرعية وإما كلمات كونية. الكلمات الشرعية هي الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله والكتب التي نزلت، أما الكلمات الكونية هي الأحكام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، في إضافة الكلمات إلى اسم الرب ما قال كلمات الله، قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، جاء باسم الرب وأضافه إلى ضميره أي النبي عليه الصلاة والسلام في الموضعين، من تفخيم المضاف فيها دلالة لتفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا يخفى، أي تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتفخيم المضاف أي الكلمات. هذه أفادها أبو السعود في تفسيره. هنا من الفوائد: أفلا يستحق من كان هذا بعض شأنه أن يعبد ويعظم ويمجد؟ إذا كان بعض شأن الله عز وجل أن كلماته لا تنفد ولا تنتهي ولا تنقضي، ألا يستحق أن يوحد وأن يعظم وأن يمجد وأن ينزه وأن يعبد وحده لا شريك له؟ هنا قال كلمات، وجاءت كلمات بجمع القلة لا جمع الكثرة، كلمة جمع الكثرة كلم، وكلمة جمع القلة كلمات، إلا أن المقام قد يقتضي التعظيم بأن يأتي الجمع جمع كثرة، ولكن هذا فيه إشارة إلى أنه مهما عظمت هذه البحار التي قد تكون مدادا لكلمات الله عز وجل، فهي لعلم الله وعظمته وقدرته قليلة. هنا هذه اللفتة في أن كلمات جاءت بجمع القلة، مع الآية الأخيرة وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. الآية افتتحت السورة بالتوحيد وهي قول الله عز وجل الحمد لله، وختمت بالتوحيد فهو طوق النجاة من الفتن. بدأت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ثم قال فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، كذلك توحيد. هذا التوكيد على هذا الأصل وعلى هذا المعنى في بداية السورة وفي نهاية السورة يدل على أن طوق النجاة من الفتن التي ذكرت تباعا في هذه السورة هو التوحيد، فكلما زاد توحيد العبد وإخلاصه وتعلقه بالله عز وجل و التجاؤه إليه وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى كلما اقترب من النجاة من هذه الفتن. كذلك فيها إثبات بشرية النبي عليه الصلاة والسلام وعدم المغالاة فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيها تقرير لتوحيد الألوهية ونفي كل آلهة تعبد من دون الله، كذلك هذه الآية. هنا قال جاءت عملا نكرة تفيد العموم، فيها فتح لباب الأعمال الصالحة، قال هنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، قال فليعمل عمل، ما قال فليعمل العمل، قال فليعمل عملا، جاءت نكرة لتفيد العموم فيها إشارة للحث على العمل الصالح. كذلك أعظم الخلق شوقا للقاء الله، قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فأعظم الخلق شوقا للقاء الله أكثرهم توحيدا وطاعة، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعظم مزية للرسول عليه الصلاة والسلام هي بعثته بالوحي والرسالة، وهذه أعظم وظيفة وأعظم خصيصة هي الرسالة والنبوة والوحي، وأعظم الوحي كلمة التوحيد، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا المساواة بين الجميع. ما الميزة يوحى إلي؟ ما هو أعظم الوحي؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأعظم الوحي هو التوحيد، فمن حقق التوحيد ارتقى لأعلى المراتب البشرية، لأنه ذكر التوحيد بأنه أعظم الوحي، فكلما حقق العبد التوحيد لله سبحانه وتعالى ارتقى لأعلى المراتب البشرية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هنا من جمع بين الإخلاص والمتابعة ناله ما يرجو ويطلب من نعيم الآخرة. هنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه أي من كان محبا وراجيا وراغبا للقاء الله عز وجل وما عنده من النعيم والثواب، ماذا عليه أن يفعل في هذه الدنيا؟ قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن جمع بين الإخلاص والمتابعة ناله ما كان يرجو في هذه الدنيا من نعيم الآخرة. وحقيقة هذه الآية تؤكد معنى عظيم هو سر بين العبد وبين ربه، وهو الإخلاص. كما قال الجنيد رحمه الله، قال الإخلاص هو سر بين العبد وبين الله عز وجل، فلا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. لذلك الإخلاص هو غنيمة المخبتين، وهو درة القلوب، وهو خلاصة النجاة من الفتن. لذلك ناسب أن يختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآية العظيمة. لذلك ينقل ابن الحاج في مقدمة المدخل عن أحد مشايخه وهو محمد عبد الله بن أبي حمزة، ينقل عنه نصا عجيبا في هذا الأمر وفي هذه القضية، قضية الإخلاص. يقول: وبعد فإني كنت كثيرا ما أسمع سيدي الشيخ العمدة العالم العامل المحقق القدوة أبا محمد عبد الله بن أبي حمزة يقول، واسمعوا إلى هذه المقولة، يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا، أو كلاما هذا معناه، يقول كلاما هذا معناه، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. يقول: أتمنى أن يكون هنالك من الفقهاء أو من العلماء من يجلس ويعلم الناس تصحيح نياتهم، لأن الإنسان كما ذكر الله سبحانه وتعالى ومضت معنا الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هنا هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه، طالما أنه لا بد من ملاقاة الله، فعلى الإنسان الاستعداد لذلك اليوم والنظر لحاله التي سيلاقي فيها ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه، طالما أيقن الإنسان بأن هنالك يوم آخر، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يستعد، وإذا أراد أن يستعد لابد أن ينظر إلى حاله التي سيلاقي الله سبحانه وتعالى بها، على أي حال سيلقى الله سبحانه وتعالى. من أيقن أنه قادم لأعظم لقاء وأهيبه، هذا أعظم لقاء هو لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن أيقن بهذا اليوم وبهذا اللقاء فليعد للقائه عملا صالحا وقلبا موحدا لا الأمان والغرور. كثير من الناس كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هنا قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن رجب: من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية. وهذه كذلك تؤخذ. قال ابن عثيمين في تأمل قوله تعالى: بعبادة ربه، يتبين أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به، لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات. فمن كان يرجو لقاء ربه فيه دليل على رؤية الله عز وجل. قال ابن القيم في حاد الأرواح: وأجمع أهل اللسان، وهنا لفتة لطيفة من ابن القيم في هذا المعنى، يقول: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى ما نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. يقول طالما هنالك لقاء ونسب هذا اللقاء إلى حي سليم خال من العمى والمانع، يقول هذا اللقاء يقتضي الرؤية والمعاينة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يقول شيخ الإسلام، فإنه لابد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورا به. وهذه كذلك فائدة مهمة. طالما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فلابد في العمل أن يكون ابتداء مشروعا ثم مأمورا به، وهو العمل الصالح. ولا بد أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكثر أن يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أهمية أن يعيش المؤمن على حسن الظن بربه والأمل والتفاؤل. قال أبو السعود: قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فيه إدخال الماضي، أي كان، على المستقبل يرجو. قال: كان يرجو، إذ إن الرجاء توقع وصول الخير في المستقبل. ما معنى الرجاء؟ أن تتوقع وصول الخير لك في المستقبل. ما هي الدلالة هنا؟ قال: للدلالة على أن اللائق بحال المؤمن الاستمرار والاستدامة على رجاء اللقاء، أي أن يبقى مستمرا مستحضرا لقاء الله سبحانه وتعالى. ذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذه الآية ذكرت ثلاثة أصول. فمن كان يرجو لقاء ربه البعث، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، التوحيد. البعث والعمل الصالح والتوحيد. هذه الآية هي موعظة عظيمة جدا لمن تأملها. فمن حقق التوحيد الخالص والعمل الصالح نجا من الفتن وأحب لقاء الله ونال سعادة الدارين. من صدقت رغبته في اللقاء، أي لقاء الله سبحانه وتعالى، خاف مقام ربه وأحسن العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هنا قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أعظم الخسران أن تعمل صالحا في الظاهر وتطلب مدحا وثناء في الباطن، هذا من أعظم الخسران. لذلك هنا قال: عملا صالحا، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه فائدة مهمة. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص غنيمة المخبتين وسلعة المتقين ودرة القلوب. ومن الفوائد في هذه الآية: أعظم كهف تلجأ إليه للنجاة من الفتن، لأنه ذكرنا هذه السورة فيها أصول الفتن، الإيمان الخالص والعمل الصالح. لأن الإنسان يحتاج إلى أن يلجأ إلى كهف يتحصن فيه من الفتن. أعظم هذه الكهوف هو الإيمان الخالص والعمل الصالح. من أعمق معاني الإيمان أن لا يبقى في القلب أحد سوى الله. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا قال: يوحى إلي. أعظم ميزة ونعمة وهبة وعطية أن تكون من أصحاب القرآن العاملين به. ما الذي ميز الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يوحى إلي. بهذه نختم هذه السورة وهذه الفوائد بهذه الآيات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقرأ حروفه ويقف عند حدوده، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ حروفه ويضيع حدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.